الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. الثانية رحمكم الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الثالثة لصاحب الزمان سلام الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل.
كان الكلام في موسى سلام الله عليه، ما أدري وين وصل بنا الكلام في موسى. مهم أنه حسب ذاكرتي أن موسى سلام الله عليه وصل إلى مدين والتقى بشعيب سلام الله عليه بعد أن بعث إليه ابنته، وبعد هذه الحادثة اللي كأنما هذه البنت عندما رأت أن هذا النبي أو هذا الشخص المؤمن منقطع عن أهله وقومه، مطلوب للفراعنة لا مأوى له، انبرت لأبيها قائلتين، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. مربينا شنو قوي وشنو أمين. طبعا نبي الله عز وجل هذا النبي يعني النبي شعيب لا يفوت مثل هذا الشاب، وقال له قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. الظاهر إحنا هنا وصلنا، الظاهر هاي ذاكرتي. المهم توجد انتقالة لحياة موسى عليه السلام بعد هذه الحادثة، باعتبار أن موسى سلام الله عليه بالآية فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، فلما قضى موسى الأجل هذا الأجل يا أجل، هذا قال هذا أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. الظاهر على بعض الروايات أنه أخذ بأتم الأجرين، يعني كأنما موسى عليه السلام أبر الأجلين اللي هو 10، كأنما أكملها موسى سلام الله، أكملها وين؟ في مدين. هذا الحكي وين؟ هذا كله حكي بعيد عن أهله، بعيد عن قومه، انقطعت أخباره. هذا اللي يتصور يعني مطلوب للفراعنة وما يريد أحد يندله، فقضاها في رعي الأغنام. طبعا كانت هذه فرصة للخلوة، وأيام اختلى موسى فيها بربه، وهاي الأيام عادتين الأنبياء والرساليين اللي يترقب منهم، طبعا هذا حتى موجودة في سيرهم يعني سلام الله عليهم الأئمة أو بعض الأنبياء الذين يحدثون تغيير عالمي، تغيير جوهري في العالم، تجد عنده قسط من حياته كان مكرس في الخلوة يعني، وهذا الشيء ملفت جدا يعني سواء قلنا أن صاحب الزمان سلام الله عليه اللي هو صاحب الإصلاح الأكبر في العالم واللي ينتظر منه الفرج، أو موسى عليه السلام، أو إبراهيم عليه السلام، أو محمد صلى الله عليه وآله، كثير من الرساليين أو كثير من يعني خلينا نقول حركتهم التاريخية دلتنا على أنهم أحدثوا تغييرا جوهريا في العالم. اللحظة ذولي كانت عندهم فد لحظات خلوة، وهذا شيء ملفت جدا يعني، ملفت جدا أنه تجد أنه هذول الدعاة المرموقين تجدهم دائما عندهم فد شيء من حياتهم مكرس في الخلوة. طبعا الخلوة هي التصفية الباطنية المقصود منها، يعني الإنسان من يقعد بخلوة يصفي الباطن مالته، أهميتها تكمن في تزكية النفس وإدامة الوقود. هذا الرسالة بحاجة إلى وقود، بحاجة إلى مشعل، إلى محرك ذاتي سميناه في مرة من المرات. هذا المحرك المطلوب منا أن يتحرك على الدوام، هذا المشعل المفروض يشتعل على الدوام. طبعا هذا يرتكز على جنبتين، جنبة الوعي وجنبة العلاقة مع الله. يعني هاي الخلوة مكرسة في اتجاهين، اتجاه وعي واتجاه خلوة مع الله. في لحظة من لحظات التصفية الباطنية والوعي، سواء الوعي قراءة أو كتابة أو سماعا، هذه الأمور ستجعل من الرسالة وستخلق له أهدافا خاصة، ستجعل له خطه الرسالة الخاص، ستجعل من مجالسته معينا لا ينضب، ستجعله دائم الحيوية دائم النشاط، لأنه متجدد المعلومة طبعا ومتجدد الصفاء. فأنت من تبعد وياه تجد أنه متجدد المعلومة من جهة ومتجدد الصفاء والنفسية الراقية، النفسية الروحية الراقية من جهة أخرى. بهاي المرحلة من التصفية الباطنية، بهاي المرحلة من الالتفات إلى خطوط الوعي المختلفة، هذا ستولد له غايات نبيلة. عادة الخلوة تسوي غايات نبيلة، أهداف عليه أن يحققها في مسيرته في الحياة. هذه الخلوة ستوجهه إلى أين سيذهب في مسيرته. واضح شلون؟ هاي إلى أين يريد. طبعا الطالب الحوزوي الآن وهو في المراحل خصوصا الأولى، هاي المراحل المفروض الطالب الحوزوي يعكف على المطالعة، يعكف على التأليف، على الخلوة مع الله. هذا ستنفعه كثيرا في هاي المرحلة، لأن هاي المرحلة هي مرحلة الخلوة مالته. وما نترقب أنه يتصدى بلا مرحلة خلوة. يعني أنت بأي شيء تتصدى؟ تتوقع مع التصدي تستطيع أن تطالع مثل قبل مثلا، طالع كتب وطالع المؤلفات؟ ما تقدر. وخلي أقول لك شغلة، هاي طبعا أغلب المتصدين في كل المراحل، أغلب المتصدين وفي كل المراحل، مراحل التاريخية، كل اللي عاشوا عمرهم الرسالي، فنسمي هذا المصطلح العمر الرسالي، أغلب الذين قدموا أعمارهم في الرسالية أو قدموا أعمارهم في الخط الرسالي والوعي الرسالي، أغلبهم هذولي ترى كانوا يعيشون وهم في قلب التصدي، وهم في الخطوط الأولى للتصدي، ترى ما كانوا يعيشون لحظاتهم هاي الآنية، ترى كانوا يعيشون بعاطفة الماضي. صدقوا يعني أي واحد متصدي من المتصدين المرموقين تجده يعيش بعاطفة الماضي ويعيش بخلوة الماضي، مو بالوضع مالته الآن. وكل ما لديه من قوة مثلا أو لديه من وعي أو لديه من التفاتات دقيقة، ترى هي مو صنيعة الحاضر مالته، هي صنيعة الماضي مالته ولحظات الخلوة المهمة اللي قضاها مع الله عز وجل لإزالة الدرن وإزالة العوالق وصناعة نفسية متقية تخشى الله ولا تريد المغريات المادية. هاي مهمة الخلوة. المهم خلاصة من هاي، بعد أن اختلى موسى عليه السلام وكون أسرة، منين نفتهم أنه كون أسرة؟ لأن القرآن يقول وسار بأهله، الظاهر يعني مو بس زوجته، الظاهر أولاده أو وياه، يعني كأنما هذا المفهوم من عنده. وطبعا زوجته كانت حاملا ومقربا، وفي هذه الأثناء يا أثناء أثناء ما هو بالسفر وسار بأهله، بعد طلع كم أكمل الأجلين وسار بأهله، أحست بالطلق في ليلة باردة مظلمة وشديدة البرودة كانت. زين، فموسى عليه السلام بليلة باردة موحشة شديدة البرودة، في هذه اللحظات موسى سلام الله عليه أحس بأنه لابد أن يأتي بنار إلى هذه الأمة الصالحة بنت النبي شعيب، لابد أن يأتي بنار وبدفء. ففي هذه الحالة وهو في هذه الأجواء برد، زوجته مقرب تريد تجيب وهو بسفر، بهذه الأجواء الرهيبة أو الأجواء خلينا نقول يعني التي تهز أي واحد عنده، خلينا نقول عنده ضمير عنده نبل، وهذا موسى عليه السلام اللي صاحب النبل اللي شاف بنات الشعيب وهن يرعين الأغنام ويذدن أغنامهن عن هذولاك، كيف انبرى وكيف راح عتب على الرعاة وكيف سقالهن غيرة منه على امرأة أجنبية، كيف وهي زوجته الآن. المهم هو في هذه الحالة من نسميها حالة من تشتت البال، حالة من الحاجة إلى إنقاذ هذه الأمة، آنس من جانب الطور نارا، في لحظة من اللحظات التفت شاف كأنما نار حس بأنس، حس بارتياح أنه هاي نار تكون أجيب لها شنو؟ هذه نار حتى تتدفئ بها هذه الأم وعياله. المهم هو كذلك أبصر نارا آنس لها وسكنت نفسه لها، فأمر أهله أن يمكثوا ليذهب للنار لعل صاحبها يدلي على الطريق، لعل يجيب منها نار يصطلي بها. هناك حيث وصل إلى النار أو قريبا منها شاف هاي النار شبيهة بالنور، يعني مو نار هذه، فتعجب موسى سلام الله عليه. في لحظات ما هو من الاقتراب اجت الآية هاي: نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة. نودي من الشجرة يعني كأنما من جهة الشجرة سمع صوتين: إني أنا الله رب العالمين. فهو كان يسمع كلام الله من جانبها، يعني من جانب الشجرة، وكانت الشجرة بمثابة الحجاب بين كلام الله عز وجل وبين موسى. أني أنا ربك فاخلع عليك، بالآية بعض الكلمات: أنا اخترتك، أعطي معجزتين هالأثناء، المعجزة الأولى العصا الثعبان، ونلقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان، شافت تهتز كأنها جان مارد، شنو هاي مو عصا يعني، ولا مدبرا يعني هرب موسى ولم يعقب، يعني حتى ما التفت شرد، يعني هيك كأنما لحظات رهيبة، يعني يسمع صوت الصوت الإلهي هيك برهبة وبقوة يعني. فنودي: يا موسى اقبل ولا تخف إنك من الآمنين. كأنما هاي المعجزة الأولى، المعجزة الثانية: يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء كمثل اللؤلؤ، مثل الشمس، كلؤلؤ الشمس، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء من غير مرض، فذانك برهانان من ربك، ذني معجزتين، إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. طبعا أمام المسؤولية الجسيمة اللي تنتظر موسى عليه السلام لابد أكو فد رعاية جسيمة أيضا. رب العالمين من يكلف بالأم؟ لا تكلف نفس إلا وسعها. أنت من تكلف بالجسيم وبالعالي فلا بد من المدارات العالية، هذا المترقب يعني. فأمام المسؤولية الجسيمة التي تنتظر موسى عليه السلام في عودته إلى مصر وتكليفه بأن يرجع إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، أمام هذا راد لفد رعاية جسيمة ورعاية تناسب هاي المسؤولية الجسيمة. في هذه الأثناء موسى عليه السلام كان وين يفكر؟ في هذه الأثناء كان يفكر وين؟ يفكر بالرسالة، من الذي سيوصلها؟ من الذي سيزير المخاطر التي تحتر الرسالة؟ هي مو عملية استشهادية. شوف موسى عليه السلام هو في قمة التضحية الإلهية قاعد يمر رب العالمين ويسمع كلام الله عز وجل وبذيك اللحظات الرهيبة، وكان يفكر تفكير عقلاني بالرسالة مو تفكير استشهادي. ترى اكو فرق بين هذين التفكيرين. السيد الصدر الثاني كان له في كلمات يقول مثلا: السيد الصدر الأول هو قدم نفسه للشهادة وهو ربح ونحن خسرنا، وأنا ما أريد أخسر الإسلاميين أو أخسر الحركة الإسلامية في استشهادي. الاستشهاد هو إذا يريد يجي هو يجيني، ما أنا أروح لبرجلي حتى لا أخسر الإسلام أو الحركة الإسلامية. وفعلا إحنا مثلا أثناء حركة سيد باقر الصدر في استشهاده خسر الإسلام كثيرا، يعني صار فراغ بالبلد إلى حد كبير، المتدينين كلهم اعتقلوا، الإسلاميين كلهم اعتقلوا، لم يبقى في الساحة عامل، البنية العراقية المتدينة بنية الشعب العراقي انقلبت إلى بنية شيوعية تقريبا بعد مقتل سيد باقر الصدر، إلى بنية بعثية، مو بنية الشعب كأنما الشعب كله صار بعثي، وإنما أخلاقهم يعني تسربت في كل المجتمع العراقي. بعد السيد الصدر الثاني من طلع رحمة الله عليه أثناء الدعوة مالته كان تذكرون أو لا تذكرون أنه كان يدعو إلى الحجاب، يعني إحنا ظلينا نطالب باللحظات الأولى الالتزام الديني. الموقف كأنما صار رجوع وانحدار فمحل الشاهد هي مو لحظات كأنما أنا أنتظر أنه أضحي من أجل الله. الآن الله عز وجل كلفني بتكليف علي أن أرمي نفسي على فرعون وكتله يقتلني وهاي وانتهت الأمور. واضح؟ فكان يفكر بتفكير عقلاني ويتساءل ويا رب العالمين، يقول له أكو موانع تعتر الرسالة مالتي، شو أسوي لها؟ أكو الراد لي دعم نفسي من داخلي، والراد لي إزالة للموانع الخارجية، والراد لي دعم خارجي أيضا. هو موسى سيأتي عليها تباعا. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وهذا خوف الرسالة طبعا، مو والآن يحكي ويا رب العالمين، مو جاي خايف على روحه. علي أمير المؤمنين عليه السلام يقول وما خاف على نفسي موسى وإنما خاف من غلبة الجهال ودول الضلال، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. شو بدأ يفكر بالبدائل، المشكلة مو أنا أصير القائد وأنا أروح أذب، أنا عندي فد علة في لساني وهارون أخي وهو أكبر مني بثلاث سنوات وراجح العقل ونبي من أنبياء الله وقادر على أن يكون هو الممثل الشرعي للحركة، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فارسله معي يصدقني. وفي آية أخرى اذهب إلى فرعون أنه طغى، اذهبا إلى فرعون أنه طغى فقولا له قولا لينا، يعني كأنما المرحلة الأولى الدعوة القولية، كأنما أكو فد نوع من المناظرة المطلوب منكم أن تقيموها في محضر فرعون، فإذا كانت الأمر بحاجة إلى لسان فأنا ذو علة. شلون تنحل هذا؟ قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طبعا الذهاب بلين إلى مجتمع فرعون وإلى فرعون نفسه مو أهم مسألة يعني بسيطة، يعني بلين يعني مقصود صحية دعوة بالقولية بس الراد بجانب حكمة عالية يعني. وأمام المسؤولية التي يلقيها الله تعالى لعبده دائما هناك الحفظ والتزديد، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. كأنما وعد إلهي بالغلبة. وعن الإمام الصادق عليه السلام كل ما لا ترجو أرجى من كلمة ترجو، هاي طبعا فعلا يعني هاي محل الرواية، كل ما لا ترجو اللي أنت ما تترجى وما تتوقع يأتيك، كل ما لا ترجو أكثر منك رجاء لما ترجو أصلا وكأنما تتوقع هو قريب من عندك، كل ما لا ترجو أرجى من كلمة ترجو. ليش؟ فإن موسى بن عمران خرج ليقبس لأهله نارا فرجع بيش، فرجع إليهم وهو رسول النبي. المهم أنه كانت مناجات موسى عليه السلام مع ربه في تلك اللحظات المصيرية مناجات بها كثير من الكلام، بها كثير من الأفكار لازم نحيط بها حتى ننطلق وهي حركة موسى عليه السلام. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، فمناجات فيها جانب عاطفي جانب نفسي، مناجات كأنما رب العالمين هم لحظات يخلدها، أكو لحظات من الطهر والصفاء هم تخلد. السهاية لقاء بين موسى عليه السلام وبين رب العالمين، فيه جانب رسالي خص البشرية وبي جانب بينك وبين، كأنما نقول يا رب أنت وحبيبك أنت وصاحبك إحنا جلنا شغل مثلا، لا بس لحظات تخلت كأنما إنه واحد من يصل إلى هيتشيفد مستوى من الكلام مع الله عز وجل. فلما أتاها نودي يا موسى أني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. شوف وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية. بعدين يقول له وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها. موسى هم يسترسل بالجواب، يعني ما يكتفي بالجواب بسيط، هي عصاي ما قال هي عصاي، استرسل حب المناجات يعني أخذه ويريد يطول شوية. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها فألقى فإذا هي حية تسعى. المهم أن المهمة الإلهية تحتاج إلى قبول النفسي من جهة موسى عليه السلام، هاي المهمة اللي كلف بها، لأن بعد ما تحولت الثعبان العصا إلى ثعبان ويده إلى كمثل لؤلؤ الشمس، وهو كلف بالذهاب بهذين البرهانين إلى فرعون من ملئه، الآن هو بحاجة إلى شنو؟ بحاجة إلى أن يقوم بالمهمة الإلهية. المهمة الإلهية تحتاج إلى قبول نفسي، تحتاج إلى سعة صدر، تحتاج إلى تيسير الأمور ورفع الموانع، تحتاج إلى معونة خارجية. ولذلك طلب موسى عليه السلام، اسمعوا يا من قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري، أنا بحاجة إلى قبول نفسي، ويسر لي أمري. سعة صدر وقبول نفسي للأمر والمهمة الإلهية الكبيرة. زين، هذا تغيير على مستوى العالم، مو تغيير بسيط. واحلل عقدة من لساني، رفع الموانع، مو أنت تريدني الآن أنا أقوم بدور المهمة، مهمة الكلام مع القوم، مهمة المجارات، مهمة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، حتى يفهم قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، معونة خارجية، هارون أخي اجدد به أزري واشركه في أمري. شوف، لاحظوا موسى عليه السلام كانت فيه لكنة في لسانه، لكن لم تمنع من أن يكون هو الرسال الأول. شوف سبحان الله، هاي فد عبارة يعني تستحق الالتفات. هسه رب العالمين يقدر يخلي موسى عليه السلام وهارون هو اللي يخطب، مو يعني هذا مثلا الآن احنا بحاجة الى خطبة وموسى عليه السلام فيه لكنة، والأمور تخوض مو دائما كذا بالمعاجز، الأمور هم لابد ان تكون شيء طبيعي. زين، كيف يتكلم مع القوم؟ كيف يأخذ دوره باللسان؟ كيف يأخذ هل هذول أهل الملأ كلهم يأخذهم بلسانه؟ شلون ترى ما هذه؟ لكن رب العالمين إلى سياسة خاصة مع المخلصين، أنت تكون مخلصا تكلف بهاي الأمور، مو مهم، مو مهم رب العالمين أنت تصير عندك شوية لكنة أو ما تقدر تقوم بهذا الدور، عندك عجز ذاتي أن تقوم بهذا الدور، مو مهم، مو مهم الآن هذه التفاصيل، كأنما أنت مكلف الآن بالمهمة، ذن التفاصيل أنا علي، أنا أمشيك أنت، بس ما دام المخلص الأول ستأتيك، يعني كأنما الإخلاص هو الجوهر لكل الأشياء يعني، فلا تخاف من شيء. بل فموسى عليه السلام كانت فيه لكنة لكنها لم تمنع من أن يكون هو الرسال الأول والخطيب البارع، ومهما يكون من أمر فإن الله موجود، هو الذي يسهل عليك. لماذا الخوف؟ منين خايف يا موسى عليه السلام؟ إيش المقصد؟ أنه يا موسى لا تخف، ما دام إحنا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، بالآية الكريمة قال لا تخافا أنني معكما أسمع وأرى. انتهت، رب العالمين قاعد يسمع ويرى أو لا؟ مرات واحد يفكر يقول أنا راح أحتوي ذول القوم، ذول قاعد مشغلين غنى مثلا، هذول ربما يردوني برد كذائي، ذول شو سيقول لي؟ أنت لا تفكر بهذه التفاصيل، هاي الأسئلة ربما تشحن بالك من وما تنتهي إلى شيء. أنت ما دام الله يرى والموقف سليم خلاص، ما يحتاج بعد. الرسالة هم شنو؟ أكو فد ميزة تميزة يعني نستفيدها من هاي اللقطات الآن اللي قاعد نستعرضها لموسى عليه السلام. الرسالة يعيش الانتصار في حركته. هسه أنت شو تتوقع مثلا موسى عليه السلام هذا الراعي البسيط من أمة مستضعفة تماما بين شباب ما عندهم، لأنه قتل صغارهم واستحيا نساءهم، تمام، قوم من الخدمة ومن النساء العاجزات ومن الشيب العاجزين، شو عنده هو بني إسرائيل؟ هذا واقع موسى عليه السلام المن سار بهم ويركض بهم وحاصر فرعون عند النهر، لأن قوم عجزة لا هم شباب ويقاتلوا ولا هم كل شيء أبو نسوانه جهال، شو تريد تسوي؟ هاي وأمها مشتتة، أمها مستضعفة ومشتتة ولا كبيرة لها. زين الآن شو تتوقع أنت؟ هذا الراعي البسيط يقف أمام أعتى أمة حضارية وأعتى نموذج حضاري كان موجود. يعني شلون هسه أمريكا الآن واحد يروح فرد يروح يقاتل أمريكا يصير؟ الآن إحنا لا نتوقع أن يحدث ذلك، هيك كأنما ذهنيتنا، لكن رب العالمين يتوقع أن يحدث ذلك. توقع بمعنى هو الذي يحدث ذلك. موسى عليه السلام كان يعيش لحظات الانتصار، كان يعيش الغلبة الإلهية، هاي يقولهم أن جندنا لهم الغالبون، كان يعيشها موسى عليه السلام في داخل ذاته. هذا الراعي البسيط الذي لا لسان له، لسانه أعيا، ولا مال له ولا أتباع له، ماذا أن يفعل في أمته، أمة من المشتتين والمنهزمين؟ هو فرد يقف أمام الفراعنة وأمام فرعون أعتى الدول في ذاك التاريخ. زين، ومع ذلك موسى عليه السلام عندما ذهب إلى الفسقة القوم الفاسقين ذهب بإرادة المنتصر، إن جندنا لهم الغالبون، فراح وهو منتشن يعني من قمة النصر، قمة خلينا نقول العزة الإلهية، وما خايف من أحد وراح واثق من الانتصار. هاي الثقة بالانتصار والثقة بالنصر الإلهي جدا مهم في الحركة. طبعا أيضا وإحنا على أبواب الختام اللحظة ما باقي عندنا إلا دقيقتين، كل طلبات موسى عليه السلام إذا لاحظتوا بالآية أو الآيات اللي استعرضها القرآن عن طلبات موسى في هاي اللحظات، موسى عليه السلام في مناجاته كانت الرسالة حاضرة، يعني لا كان شخص حاضر ولا كانت عنده غايات، هو هسه هو لا أقل هو هم عنده غايات، هو ما يريد يوصل لله، هب لي كمال الانقطاع إليك، فدح شاي من هذني، يا ربي ارفع درجتي، اجعلني من، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هو هم عنده طلبات. وين طلبات موسى عليه السلام؟ من صار الحديث عن الرسالة وعن الابتعاث، كأنما وهاي أول مرة رب العالمين يسمع كلامه إلى موسى عليه السلام، لأن موسى انصدم وصعق وصار بما صار، تمام؟ فهاي اللحظات موسى وين عبارات عن نفسه، عن زوجتي، وزوجته ممددة خطية ومقرب والدنيا باردة وجهالة باردين وظل الطريق وبنصل الليل وما أدري الذئاب تأكلهم، ما أدري وين يروحون، وين يطون وجوه، ما كان حاضر أي شيء، بس الرسالة كانت حاضرة، أحلل عقدة من لساني، اجعل لي وزيرا من أهلي، مو هذه العبارات من موسى وغيرها. فلم تكن طلباته الخاصة ولا طلبات زوجته الحامل المقرب وتحتاج إلى النار التي تصطلي بها، لم يكن كل ذلك حاضرا لدى موسى. الشيء الآخر وبه الختام، أن الاصطفاء الإلهي يأتي لأهل القلوب النقية، أهل القلوب النقية هذا اللي ينزل عليهم الاصطفاء الإلهي. الاصطفاء الإلهي إلى مراتب، مرة الاصطفاء الإلهي يصطفي نبيا، مرة الاصطفاء الإلهي يصطفي رسولا، مرة الاصطفاء الإلهي يصطفي رساليا مبلغا داعيا مغيرا لحوادث الدار. هذا السيد الخميني الله يرحمه، احنا ايش قد ساله هو من توفى للان كم من السنين، من حركته الى الان كم من السنين، الى الان كانما حركته التاريخيه الان الاحداث كلها قاعد تنبني عليها، مو وعن الان احدث تغييرا لا يستطيع احد يقول هذا الحدث التاريخي ممكن تتجاوزه بسهوله، والى الان موضوع السيد الخميني وحركته حاضره الى الان في السياسه في الاقتصاد في وضع المنطقه، مو مرة الاصطفاء الإلهي يصطفيك وليا من أولياء الله، مرة الاصطفاء الإلهي يجعلك عالما من العلماء. المهم ترى الاصطفاء الإلهي يأتي لأهل القلوب النقية. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، أوحى الله إلى موسى بن عمران، أتدري يا موسى لمن تجبتك من خلقي واصطفيتك لكلامي؟ أتدري؟ شوف هذا الكلام، أنا ليش اصطفيتك؟ فقال لا يا ربي، فأوحى الله إليه إني اطلعت إلى الأرض فلم أجد عليها أشد تواضعا لي منك. شوفوا هاي اللحظة، هاي اللحظة التاريخية، إني اطلعت إلى الأرض فلم أجد عليها أشد تواضعا لي منك. هذا سبب الاصطفاء إليه. الحمد لله رب العالمين، صل يا ربي على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.